بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
في رحاب القرآن الكريم، لقاء مع فضيلة الشيخ قارئ
محمد عبد الماجد ذاكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.
في رحاب القرآن الكريم.
شيخ محمد، لو أردنا أن نتوقف قليلا الآن وقلنا لكم من هو المقرئ الذي ترتاحون لسماع صوته كثيرا؟
في الحقيقة أنا أرتاح إلى استماع القارئ الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
والشيخ علي الحذيفي والشيخ عبد الرحمن السديس الذي أعتبره حفيدا من أحفادي، ليس أحفادي بالنسب لكن أحفادي بالعلم والدين.
في رحاب القرآن الكريم.
الشيخ محمد، من تذكر من تلاميذك الذين درست؟ هل تذكر أحد الآن؟
في الحقيقة الإخوان الطلبة الذين درسوا عندي في هذه المدة الطويلة، يعني في 32 سنة تقريبا، كثيرون من جميع الجنسيات، من سعوديين، اليمنيين، شاديين، إريتريين، سودانيين، الباكستانيين، الهنديين وغيرهم. وأسأل الله تعالى أن يوفقهم كلهم، لمرضاته، ويجعلهم موفقين في الدنيا والآخرة ومقبولين وسعداء عنده إن شاء الله.
في رحاب القرآن الكريم.
ماذا سيقول الشيخ محمد في ختام لقائنا هذا؟
هناك بعض النصائح للمسلمين. حقيقة لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يلين القلوب ويقوم اعوجاجها، وها هو القرآن ينادي المسلمين ويرفع صيحاته العالية أن تعالوا وسودوا العالم بالتمسك بتعاليمي، فإن المسلمين ما أصابتهم الذلة والعدوان والنكبة والخسران، وما داهمتهم البلايا والفتن، وما تشتت شملهم وتفرق جمعهم وذهبت ريحهم، إلا من أجل إعراضهم عن تعاليم القرآن.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
والآن مع لقاء الشيخ محمد عبد الماجد ذاكر، والذي قدمه الأخ الفاضل فهد السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى مشوار مبارك من مشاوير الخير، نسير وإياكم فيه مع أحد المؤسسين للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، مع أحد أساتذة تعليم كتاب الله عز وجل، مع رجل طالما كان له مع كتاب الله عز وجل مشوار، ابتداء بالتعليم والتعلم ومتابعة حفظة كتاب الله عز وجل في هذه البلاد. معنا الشيخ محمد عبد الماجد ذاكر، واعتدنا في مثل هذه اللقاءات أن ننطلق مع الضيف ليعرف المستمعين ببداياته، بمشواره مع طلب العلم وأعظم العلم تعلم كتاب الله عز وجل. شيخ محمد، في البداية أرحب بكم وأشكر لكم قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وإياكم.
اعتدنا شيخ محمد في مثل هذه اللقاءات أن ننطلق مع الضيف بتعريف شامل عن بدايته، فهل تفضلتم بهذا التعريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أشكرك يا أخي الكريم على هذا اللقاء الطيب والمبارك إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على جهودك الطيبة تجاه كلام الله عز وجل، وبالنسبة لنشأته مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فالفضل يعود إلى الله ثم إلى والدي رحمه الله، حيث أنه كان سبباً بعد الله في حبي لكتاب الله وتعلق الشديد به، حيث أنه كان يأخذني إلى المدرسة كل يوم، وكان عمري آنذاك 4 سنوات، وكان رحمه الله يدرس فيها علوم التجويد والقراءات، وكان صدر المدرسين في تلك المدرسة المسماة بالمدرسة العالية الفرقانية، فكنت أتردد كل يوم إذا هذه المدرسة أشاهد الطلبة يحفظون فيها القرآن الكريم ويتلقون فيها التجويد نظريا وعمليا، وبعد مدة ابتدأت دراسة القرآن الكريم حفظا وتجويدا على يد والدي رحمه الله.
إذن كانت البداية من الوالد رحمه الله، وبالتالي انطلقتم في طلب العلم. لعلنا أيضا نتحدث عن بدايات طلبكم لكتاب الله عز وجل حفظا، من المشايخ درستم القرآن على أيديهم؟ هل هناك علوم أخرى إضافة إلى علوم القرآن تلقيتم التعليم من خلال دراستها؟
لا شك أن الفضل في اتجاهي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لوالدي بعد الله، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه في فسيح جناته. أما الجانب الأفضل لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى هو أن يتوجه المسلم إلى هذا العمل الجليل بكل قلبه وقالبه، ويبذل قصارى جهده في هذا الأمر، وأن يشعر عظمة هذه المسيرة المباركة وفي قلبه نية خالصة لله تعالى، وعنده عزم أكيد على إكمال هذا العمل العظيم بتوفيق الله، وأن لا يتركه مهما يكون هناك عوائق وموانع، متذكرا قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
الحقيقة شيخ محمد، لا يخفى على القارئ التالي لكتاب الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، ينسى القرآن لا شك. ما هي الطريقة المثلى لمراجعة ما حفظه طالب العلم بشكل دائم، خصوصا مع تجربتكم الطويلة في هذا المجال؟
الطريقة المثلى لمراجعة ما حفظه الإنسان من كتاب الله هي أولا أن يحدد لمراجعة محفوظه الماضي وردا معلوما يوميا، جزءا كاملا أو نصف جزء أو ربعه أو الثمن على حسب مقدار حفظه، ويكون هذه المراجعة بقراءته بالنظر ثم بالغيب. ويا حبذا لو يقوم الإنسان الطالب لحفظ القرآن في آخر الليل ويقرأ ورده في صلاة التهجد، ثم يدعو الله عز وجل أن يوفقه لحفظ كامل القرآن وإتقان حفظه، وألا يعتريه النسيان والتفلت. وأنا على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاءه.
الله أكبر. نعم. إذن كما ذكرتم أن هناك طريقة لا بد أن يسير عليها طالب العلم في مثل في حفظ كتاب الله عز وجل. من خلال أيضا تجربتكم مع حلق تحفيظ القرآن ومع من يتصدى للقيام بمهمة تدريس القرآن، هل هناك من نصائح تقدمونها لأولئك من حيث المنهج السليم، من حيث التعامل مع الطلاب، من حيث أيضا السلوك العام، لأن المدرس ربما يتصدى القيام بتعليم القرآن الكريم وهي أشرف العلوم لا شك، أننا لا بد أن نرسم له منهجا معينا، أيضا من حيث ربط القرآن بالنواحي الشرعية الأخرى؟
نصيحتي لإخواني وزملائي مدرس القرآن الكريم أن يتقوا الله عز وجل في هذا العمل، ويخلصوا النية لله تعالى، ويؤدوا هذه الأمانة بصدق وإخلاص كي ينتج عملهم نتائج مرضية بإذن الله تعالى. وعليهم أن يحسنوا تدريس كتاب الله لناشئة المسلمين بمنهج سليم متقن، كما أنه يجب عليهم أن يتعاملوا مع طلابهم تعامل الوالد مع أبنائه، من حيث إسداء النصح لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتخلقوا بأخلاق فاضلة، وأن يتحملوا الأذى في هذا الأمر مستعملين الحكمة والحلم والرفق في حل بعض المشاكل التي تعتريهم أثناء التدريس، كما أنه يجب عليهم أن يتجنبوا الشدة والغلظة الغير اللائقة. وأخيراً، يجب عليهم أن يكونوا أسوة وقدوة لأبنائهم الطلبة من حيث العقيدة السلفية والسيرة الحسنة والسلوك النزيه، لأنهم يتصدون بالقيام بتعليم أشرف العلوم ألا وهو تعليم كتاب الله.
شيخ محمد، ذكرتم أثناء الحديث أن والدكم رحمه الله تعالى كان السبب بعد الله عز وجل في دخولكم حلق تحفيظ القرآن الكريم. معنى هذا أن لأولياء أمور الطلاب دور كبير ومهم وعبء ينبغي أن يقوموا به. هل يمكن أن تقدموا لأولياء أمور الطلاب نصيحة؟ هل لهم دور في هذا الموضوع أم أن العبء ينبغي أن يكون على عاتق المدرس وحده؟
أخي الكريم، لا شك ولا ريب في أن أولياء أمور الطلبة لهم دور عظيم بالغ الأهمية. فبإمكانهم أن يوجهوا أولادهم توجيها دينيا قرآنيا، وأن يحببوا كلام الله إلى قلوب هؤلاء الناشئة، وذلك بمراقبة سير دراسة أولادهم بالحلق القرآنية بالمساجد أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأيضا ببيان فضائل تعلم القرآن وتشجيعهم بالكلمات الطيبة المشجعة وإعطائهم المكافآت المالية والعينية على حسن صنيعهم وبذل جهودهم في حفظهم للقرآن الكريم. ولا ينبغي أن يلقى كل المسؤولية على عاتق المدرس وحده، بل كل واحد من أولياء الطلاب والمدرس يؤدي واجبه ويراقب الله فيه.
نعود مرة أخرى شيخ محمد للحديث عن بداياتكم، بدايات الطلب، وهي قضية هامة الحقيقة أن نحن نحرص عليها كثيرا، أن نعرف متى وأين ولد الضيف. نريد نبذة عن نشأتكم في الصغر، متى وكيف بدأتم طلب العلم إذا تكرمتم؟ لعل لهذا الحديث أهمية ليستفيد منه أيضا الطلبة في بدايات طلبهم.
ولدت أنا في مدينة لكنو بالهند،
نعم،
عام 1355، المدينة المعروفة بعلمها وعلمائها. وكان نشأتي في بيئة دينية قرآنية، حيث أن والدي رحمه الله كان مدرس القرآن الكريم ومتخصصا بعلوم التجويد والقراءات السبعة والعشرة،
ما شاء الله،
ومرجعا لأغلب الحفاظ والقراء في القارة الهندية.
الله أكبر.
وكان يأخذني إلى مدرسته كل يوم، فقضيت طفولتي ولله الحمد والمنة في بيئة يملأها أصوات تلاوات القرآن الكريم والذكر الحكيم.
الله أكبر، الله أكبر. هذه بداياتكم وولادتكم. أيضا لعل لكم حديث حول نشأتكم، كيف بدأتم طلب العلم؟
بدأت في حفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب في السابعة من عمري، بعد أن قضيت سنتين في دراسة القاعدة البغدادية لتعليم الحروف الهجائية ودراسة كامل القرآن بالنظر.
جيد.
وكانت دراستي للقرآن نظرا وعن ظهر القلب عند والدي رحمه الله كما ذكرت آنفا، فحفظت 25 جزءا عند والدي، والخمسة الأجزاء الباقية عند الأستاذ الحافظ عبد الشكور رحمه الله تعالى، وراجعت حفظي عنده، فاستغرق حفظ القرآن عندي 5 سنين، فأتقنت في هذه المدة القرآن الكريم حفظا وتجويدا، ومنحت بعد ذلك شهادة حفظ القرآن كاملا في المدرسة العالية الفرقانية بمدينة لكنو.
ما شاء الله. إذن على يد هذا الشيخ فقط تلقيتم العلم أم هناك مشايخ آخرين؟
الوالد رحمه الله،
نعم،
والشيخ الحافظ عبد الشكور.
كيف كانت طريقتكم في الحفظ يا شيخ؟
طريقتي لحفظ القرآن الكريم هو طبعا تحت إشراف والدي رحمه الله، أنه كان يدرسني،
نعم،
أولا الحروف الهجائية كي أميز الحروف بعضها عن بعض،
نعم،
ثم كان ينصحني ويعلمني تركيب الحروف بعضها ببعض، الكلمات القرآنية. بعد ذلك بدأ يدرسني في الجزء 30 من خصار السور.
الله، معنى ذلك أنك لم تكن تعرف اللغة العربية في ذاك الوقت؟
أبدا،
ما درست.
لكن كان عندي اتجاه والميول إلى اللغة العربية، لأن والدي رحمه الله في صغره قد هاجر إلى مكة المكرمة وعمره 5 سنوات، وبقي هناك حوالي 11 سنة، ولما رجع إلى الهند ما كان يعرف اللغة الهندية أبدا، وكان يتكلم اللغة العربية بحتة.
تتذكر التاريخ تقريبا
بالهجري؟ 100 سنة تقريبا، قبل 100 سنة.
الله،
إن والدي رحمه الله توفي وعمره 76 سنة، وقبل 30 سنة تقريبا.
رحمه الله. معنى ذلك أنه قبل 100 سنة من الآن، يعني نحن الآن في 1420، ربما يكون هذا 1320. نعم، تقريبا. نعم، هاجر. نعم، إلى
في عهد الشريف.
نعم،
اللي كان والي الحجاز.
الحجاز، نعم. بعد عودته،
وبعد عودته بقي هناك يتجول من معهد إلى معهد، مدرسا ومعلما لكتاب الله، ومن مدرسة إلى أخرى. وفي هذه الأثناء أتقن اللغة الأردية، لغة أهل الهند، وكان طبيعته وطريقته وعاداته عادات عربية بحتة. ومن ذلك يعني نشأ الحب للعرب وللغة العربية في قلبي منذ ذلك الحين.
الله.
وبدأت أتعلم، وعندما كنت أشاهد أنه يتكلم مع ضيوفه العرب الذين كانوا يزورون بين حين وآخر، فكان يعني يتكلم معهم بطلاقة عجيبة، كنا نحسب أنه عرب.
الله، رحمه الله.
الله يرحمه.
رحمه الله. طيب، وبعد ذلك كيف استمر الوضع بينك وبينه في التعليم؟
الحمد لله، يعني تابع يعني تحفيظي للقرآن الكريم حتى أكملت حفظ 25 جزءا عنده، وبعد ذلك يعني أوكلني إلى نائبه في هذا الأمر، بعدما يعني وثق ثقة تامة أن هذا الابن سوف يكمل هذه المسيرة بإذن الله. وكان الشيخ عبد الشكور في الحقيقة كان متقنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، فأكملت حفظ القرآن الكريم عنده رحمه الله.
كنت ذاك الوقت مع حفظك تقرأ من المصحف؟
أولا أنا قرأت القرآن بالنظر. بعد ذلك
بالتركيب الذي ذكرته كان يركب لك الحروف. تذكر أن المصاحف كانت منتشرة في ذاك الوقت أم كانت عسيرة؟
كانت قليلة. لكن المصحف الذي أنا حفظت فيه كان الصفحة منه تبدأ من أول الآية وتنتهي الصفحة إلى آخر الآية، يعني بداية الصفحة من أول الآية ونهاية الصفحة
بآخر آية.
بآخر آية
موجه، يعني موجه. كما نقول. نعم،
نعم، موجه. وهذا ساعدني كثيرا.
نعم.
وأنصح إخواني الطلبة،
نعم،
أن يحفظوا القرآن الكريم في مثل هذه
المصاحف الموجهة. نعم. شيخ محمد، ما هو الدافع من وراء حفظكم لكتاب الله عز وجل في ذاك الوقت؟
الدافع يا أخي الكريم لحفظ القرآن الكريم هو التوفيق الإلهي أولا وأخيرا.
الحمد لله.
ثم يرجع الفضل في ذلك لوالدي رحمه الله بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فرحمه الله رحمة واسعة، وأنا أدعو له ليلا نهار صباحا ومساء، لأن هذا حقه.
صحيح.
وواجبه عليه.
وهذه أيضا قضية مهمة شيخ محمد إذا أذنتم لي، أن بعض الآباء عندما يقوم بتوجيه أبنائه إلى حلق تحفيظ القرآن وتعويدهم على حفظ كتاب الله، فإنه هو الرابح في الحقيقة، لأنه سيخرج طالبا حافظا لكتاب الله كما خرجكم والدكم، فتدعو له باستمرار. فهذا الأب لابد أن يوقن أن ابنه إذا وفق بإذن الله تعالى سيدعو له.
لا شك فيه، وهو سوف يكون سببا إن شاء الله لأن يوفق، لأن يحظى رضا الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. الله أكبر. نعم. على يد من من المشايخ درستم شيخ محمد؟
كما ذكرت لكم آنفا أني درست القرآن الكريم حفظا وتجويدا عند والدي رحمه الله، وكذلك عند الشيخ الأستاذ عبد الشكور رحمه الله. فقرأت القرآن كاملا بالنظر مدة 2 سنين، وانتهيت من حفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب بعد 3 سنوات.
هل هناك علوم أخرى تعلمتموها إضافة إلى علوم القرآن؟
نعم، تعلمت أغلب العلوم الشرعية ولله الحمد.
الحمد لله.
مثل التوحيد، التفسير، الحديث، الفقه، أصول الفقه، الأدب، البلاغة، النحو والصرف، وذلك في عدة مدارس عربية ومعاهد إسلامية في الهند والباكستان.
كلها في أيام الطلب في ذاك الوقت. نعم. قبل قدومكم إلى المملكة.
نعم، نعم.
ما شاء الله، ما شاء الله. مؤهلكم العلمي الحالي، حالتكم الاجتماعية شيخ محمد؟ نعم.
مؤهلي العلمي هو الإجازة في رواية حسن عن عاصم الكوفي رحمه الله، وشهادة الفراغ من القراءة السبعة.
ما شاء الله.
هذا هو مؤهلي، والمؤهل الأعظم هو حفظ كتاب الله.
الحمد لله، الحمد لله.
الله منحني هذا الحفظ بينما ملايين البشر محرومون من هذا.
الحمد لله. متزوج شيخ محمد ولكم أبناء؟
نعم، أنا متزوج وأب لسبعة أولاد.
أصلح.
وتسعة عشر أحفاد وأسباط.
ما شاء الله.
بين الذكور والأناث.
من أبنائكم من يحفظ القرآن شيخ؟
نعم.
ما شاء الله.
ولدي محمد محسن المدرس في مع مدارس معارف بمكة المكرمة، متزوج وحافظ لكتاب الله، وتزوج وعنده أربعة أولاد.
كنت تسلك معهم نفس طريقة والدك؟
بنفس الطريقة.
ما شاء الله. ما تذكر أصغر واحد من أبنائك كان حفظا؟ متى كان أتم أول أبنائك الحفظ؟ كان عمره كم؟
والطريف الأمر، أنا لا يوجد عندي إلا ولد واحد، والبقية كلهم أناس.
الحمد لله. البنات. لكن تذكر متى حفظ، يعني أسرع واحد منهم حفظ القرآن؟ ما تذكر شيء؟
هو الأول والأخير، ما عندي
ولا
الذي حفظ.
نعم، هو الذي حفظ. نعم. وهو كبير ولا صغير شيء؟
لا، هو أبو
لا حفظ أبو عندما حفظ.
أي لما حفظ هو تخرج من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض. وعمره حوالي 14 سنة.
ما شاء الله. الأعمال التي تقلدتموها شيخ محمد؟
في الحقيقة أنا أعمل بوظيفة كبير مدرسي الجماعة تحفيظ القرآن الكريم
في الرياض.
في الرياض.
نعم.
التي يرأسها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله الفريان حفظه الله، وذلك منذ 34 سنة تقريبا عندما تأسست الجماعة الخيرية بالرياض. أقوم بتدريس القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده بجامع سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود حفظه الله بأم الحمام.
نعم.
كما أنني أقوم بتدريس قواعد اللغة العربية بنفس الجامع، وأصلي الفروض وأخطب يوم الجمعة منذ 20 سنة، وذلك بجامع حوطة مريخ خالد بالرياض. وأترجم الخطبة باللغة الأردية بعد صلاة الجمعة مباشرة، كما أنني أقوم بتدريس تفسير القرآن الكريم باللغة الأردية كل يوم بعد صلاة العشاء في نفس الجامع.
ما شاء الله.
لينتشر العلم ويعمل فائدة.
الحمد لله.
أسأل الله القبول.
اللهم آمين. هل هناك سن معينة شيخ محمد ترون أنها مناسبة لحفظ كتاب الله؟
السن المناسب، العمر المناسب لحفظ القرآن الكريم عندما يكون الطالب عمره 5 سنوات تقريبا. ففي هذا العمر يكون الولد وقد درس الحروف الهجائية مفردة ومركبة، ثم العشر الأخير، ثم القرآن كاملا بالنظر، وأصبح عنده استعداد لحفظ القرآن الكريم غيبا. فالعمر المناسب هو 5 سنوات تقريبا.
ما شاء الله. شيخ محمد، لو أردنا أن نتوقف قليلا الآن وقلنا لكم من هو المقرئ الذي ترتاحون لسماع صوته كثيرا ولا يفارق شريطه المسجل الخاص بكم، فمن ستختارون؟
السؤال هذا سؤال وجيه وفي محله جدا. في الحقيقة أنا أرتاح إلى استماع القارئ الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي، والشيخ علي الحذيفي، والشيخ عبد الرحمن السديس الذي أعتبره حفيدا من أحفادي، حيث أنني كنت أتابع حفظه القرآن الكريم بالرياض، وقد درس أستاذه عندي، فأعتبره حفيدا لي من أحفادي ليس أحفادي بالنسب لكن أحفادي بالعلم والدين.
جميل. أنا سأعود الآن أيضا أسألك بإذن الله بعد قليل عن تلاميذك، لكن دعنا نسير في أيضا طريقة حفظ كتاب الله. هل هناك أسس لحفظ كتاب الله شيخ محمد؟
أسس حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى: أولا الرغبة الصادقة، ثم العزم الأكيد على المضي في هذه المسيرة القرآنية المباركة بإذن الله تعالى، ثم الانضمام إلى إحدى الحلق التي يدرس فيها كتاب الله حفظا وتجويدا وبإشراف الشيخ المتمكن المخلص، وكذلك تضحيته ببعض النوم والراحة في هذا السبيل، لأن من طلب العلا
سهر الليالي. شيخ محمد، هل هناك وقت مناسب للحفظ أو هل هناك وقت مناسب للمراجعة أيضا؟ بعض الناس ربما يخصص وقت للحفظ ووقت للمراجعة يختلف، من خلال تجربتكم؟
والله الوقت المناسب، وأريد أن أوجه أبنائي الطلبة أن الوقت المناسب للحفظ أي حفظ الدرس الجديد هو قبل أذان الفجر إذا وفقه الله، وبعد صلاة الفجر أيضا، وبعد المغرب. إن هذه الأوقات الثلاثة المباركة هي لحفظ درس جديد الذي لم يسبق أن حفظه في الماضي، ويخصص الوقت ما بين العصر والمغرب للمراجعة، بحيث يكون حفظ المعشر الجديد أو الدرس الجديد آية آية بتكرار قراءتها نظرا وغيبا مرات كثيرة، وبصوت مسموع متوسط، وليكن المراجعة يومية. أولا من حيث بدء الحفظ إلى ما وصل إليه، وهذا كل يوم بدون انقطاع، ويكون مراجعة محفوظه الماضي كل يوم جزءا واحدا على الآخر.
هذا بالنسبة للمراجعة. كيف تكون المراجعة في نظركم شيخ محمد؟ يراجع فرضا في الصلاة أو يخصص وقت للمراجعة؟
مثل ما ذكرت أن الوقت المناسب للمراجعة هو ما بين العصر والمغرب.
جميل.
الوقت أوسع وعنده استعداد نفسيا وجسميا بعدما أخذ الكفاية من النوم والكفاية من الراحة، والآن هو مستعد لأن يراجع المحفوظ الماضي. فأنا أرى والله أعلم أن هذا الوقت الوقت المناسب هو للمراجعة هو ما بين العصر والمغرب.
جميل. هناك ملاحظات شيخ محمد لدى طلاب تحفيظ القرآن الكريم في الحلق، لعلنا نذكر هذه الملاحظات سواء كانت إيجابية أو سلبية، لأن حتى السلبية يستفيد الطلاب منها حتى يتجنبوها.
الملاحظات في الحقيقة هو اللي أنا لاحظته أثناء خبرتي في التدريس، أن الطلاب في بادئ الأمر يأتون مندفعين راغبين في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون عندهم التطلع أن يحفظوا يعني جزءا كبيرا وقسطا كبيرا من القرآن الكريم من غير أن يركزوا على مراجعة المحفوظ الماضي. فإذا كان الإنسان يحفظ كل يوم شيء جديدا ويتساهل في أمر مراجعة محفوظه الماضي، فيخشى أنه يحفظ جديدا ويتفلت منه القديم. ففي هذه الحالة أنا أرى أنه لابد أن يكون اهتمام الإنسان بالدرس الجديد مثل ما يكون عنده يعني الاهتمام بالمراجعة. لابد أن يكون هناك مراجعة واهتمام بالمراجعة كي لا يتفلت منه هذا القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وكما قال عليه الصلاة والسلام.
هذا يدعوني أن أوجه سؤال شيخ محمد. يشتكي كثير من الناس من الطلاب في حلق تحفيظ القرآن الكريم من النسيان. النسيان داء لا شك، كيف تعالج هذه القضية النسيان السريع في حفظ كتاب الله عز وجل؟
أنصح إخواني الطلاب أنه يجب عليهم أن يكثروا قراءتهم لمحفوظهم الماضي في الصلوات المفروضة، في الصلوات النافلة، في التهجد، وكلما سنحت لهم فرصة فيقدموا هذا العمل على غيره، عمل محفوظ مراجعة المحفوظ الماضي على الأعمال الأخرى، لأنه كلما تكررت القراءة باللسان تقرر وثبت في الذاكرة والقلب، والله أعلم.
شيخ محمد، من تذكر من تلاميذك الذين درست؟ هل تذكر أحد الآن؟
في الحقيقة الإخوان الطلبة الذين درسوا عندي في هذه المدة الطويلة، يعني في 32 سنة تقريبا، كثيرون من جميع الجنسيات، من سعوديين، اليمنيين، شاديين، إريتريين، سودانيين، الباكستانيين، الهنديين وغيرهم، وأسأل الله تعالى أن يوفقهم كلهم، أن يوفقهم كلهم لمرضاته، ويجعلهم موفقين في الدنيا والآخرة ومقبولين وسعداء عنده إن شاء الله. وأنا لا أذكر عددهم في الحقيقة.
معنى هذا أنهم كثير العدد.
الحمد لله، يعني كل سنة لا يقل عن بين 20 طالب وبين 10 طلاب اللي كانوا يتخرجون من عندي وهم حفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى
على مدى 32 سنة؟
نعم.
يعني تجاوزوا 500 جزمة؟
والله أعلم، لكن أنا ما أذكر العدد، لكن الحمد لله أجيال أجيال تخرجوا من عندي الحمد لله.
ذكرت في بداية اللقاء أن من أحفادك في طلب العلم الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ سعود الشريم، كذا؟
بالنسبة إلى الشيخ سعود لا أذكر أنه درس عندي، لكن بالنسبة إلى أئمة الحرمين الشريفين فكنت أتابع حفظ كتاب الله للشيخ عبد الرحمن السديس في صغره، حينما كان يحفظ القرآن الكريم في مسجد الشيخ عبد الرحمن البراك بحلة القصمان بالرياض، وكذلك الشيخ صالح بن عبد الله الحميد حفظ عندي 10 أجزاء من القرآن الكريم بمدينة بريدة القصيم، وذلك عام 1384 و85
للهجرة.
للهجرة.
الله أكبر. شيخ، الفرق طيب بين تلاميذ هذا العصر والتلاميذ في العصر الماضي، أنت الآن نستطيع نقول أنك عايشت عصرين مختلفين، تستطيع ترسم لنا الفرق بين تلاميذ العصر الماضي وهذا العصر؟
هذا سؤال محرج نوعا ما، لكن حقيقة الفرق بين تلاميذ هذا العصر والتلاميذ السابقين أن التلاميذ السابقين كانوا أكثر جد واجتهاد لا شك، وأكثر رغبة والتزام، والله أعلم. وتلاميذ هذا العصر لا شك أنهم أقل منهم في هذه النواحي العلمية والاجتهادية، هذا هو الفرق الذي أنا لاحظته بين تلاميذ العصر الأول والعصر الذي نحن عايشين فيه.
متى جئت من المملكة يا شيخ محمد؟
والله أنا دخلت المملكة 1383 هجريا.
جئت مع والدك ذاك الوقت؟
لا، الوالدي رحمه كان متوفي قبل 10 سنوات في ذاك الوقت.
يعني إذن انتقلت بعد وفاة والدك؟
نعم.
إلى المملكة؟
نعم.
وهذا أول زيارة كانت لك؟
أول زيارة بالنسبة لي.
تذكر كانت برية أو بحرية جوية؟
لا، أنا جيت من كراتشي إلى مدينة الدمام بالطائرة.
طائرة؟
إيه، والطائرة كان ليس هذا النوع.
نعم، النوع القديم.
هو كان نوع قديم. ثم انتظرت في مدينة الخبر حوالي 8 أيام لأن أحصل المقعد في الطائرة، لأن الطائرة كانت قليلة جدا في ذاك الوقت. فحينما حصلت المقعد في الطائرة فأتيت إلى مدينة جدة، وبعد 3 أيام كان موعد الحج، فحجيت لله الحمد أول حجة، حجة الإسلام.
إذن كان قدومك من أجل الحج؟
لا، أنا قدومي كان في الحقيقة لتدريس، لأن الشيخ محمد يوسف رحمه الله السيتي هو الذي دعاني إلى المملكة لتدريس بعض الإخوان هنا في بكة المكرمة.
محمد يوسف
سيتي هو كان باكستاني الأصل،
نعم،
لكن له فضل بعد الله في نشر هذه المدارس في المملكة العربية السعودية.
الله.
وهو كان في ذاك الوقت كان يصرف كل شهر 5,000 ريال على هذا المشروع، والتقى بالشيخ محمد بن لادن الذي هو كان مسؤولا عن توسعة الحرمين الشريفين، الشيخ محمد بن لادن.
نعم.
التقى به لمدة 5 دقائق وأقنعه بأن لابد وأن يتوجه إلى فتح مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فاقتنع وقال أنا أبذل وأنفق في هذا المشروع مثل ما تنفق أنت. فاتفقوا على أن يكون كل واحد منهم ينفق في هذا المشروع الخيري العظيم 60,000 ريال سنويا. وكان هذا هو أول لبنة في نشر مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. ويعني أرجو الله عز وجل أن يغفر لهذا الشيخ الجليل الذي هو في الحقيقة كان سببا بعد الله في نشر مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة السعودية. هو جلس في مكة المكرمة قرابة 10 سنوات يراقب سير العمل ويشرف وينفق ويدعو الله عز وجل ليل نهار بأن ينجح هذا المشروع في حياته. وبعد 10 سنوات في مكة المكرمة قد أما في مساجد مكة المكرمة أكثر من 150 طالبا وهم أئمة لصلوات التراويح في المساجد، ونفس العدد كان وراءهم للاستماع إلى قراءتهم والرد عليهم إذا نسوا أو إذا جاءهم بعض الارتباك في أثناء إمامتهم للناس. يعني في كل مسجد شخصين، طالب إمام وطالب مستمع لهذا الإمام. وهذا يعني في 150 مسجد في مكة المكرمة، وهذا أول مرة في تاريخ الحجاز أن بهذا العدد الكبير أما الناس إن طلاب صغار وأولاد صغار يعني وهم أئمة في هذه المساجد. وهذا يدل على أن الله عز وجل تقبل جهود هذا الرجل المخلص الذي هو الشيخ محمد يوسف سيدي رحمه الله.
أثناء الحج الشيخ محمد في ذاك الوقت لما قدمتم تتذكرون صورة الحج في ذاك الوقت، عقبات معينة؟
والله في ذاك الوقت كان بداية التفتح. يعني لاحظت أن المملكة والمسؤولين في المملكة كان عندهم اهتمام شديد ورغبة صادقة في أن يصل الخدمات إلى كل من يرد إلى هذه المملكة سواء معتمرا أو حاجا، وبدأت التوسعة يعني تخطو خطوات جيدة في كل ناحية، في العمران وفي العمائر وفي المشروعات التوسعة وفي شق الطرق. يعني كان يعني كل هذه الأعمال كان في بدايتها لكن قد ابتدأت في ذاك الوقت. وأنا أتذكر كنت أدرس في الحرم المكي الشريف، أنا درست في مكة المكرمة قرابة سنة كنت أدرس، وكان هناك في فناء الحرم الحصوات كنت أدرس فيها، أجلس فيها وأدرس الطلبة. وبعد ذلك انتقلت إلى الدور العلوي من الحرم المكي الجديد بعد التوسعة، فمكثت هناك تقريبا سنة كاملة. وبعد ذلك انتقلت إلى بريدة، وكنت أتردد دائما إلى مكة المكرمة، وكل مرة أرى والتوسعة الهائلة قد توسع أكثر وأكثر وأكثر. فجزى الله المحسنين والمسؤولين في المملكة العربية السعودية خير الجزاء وأن يتقبل أعمالهم.
شيخ محمد، لما جئتم إلى الرياض للعمل في جمعية تحفيظ القرآن الكريم هناك كم كان العدد في ذاك الوقت وكيف كانت البدايات؟ نعم. تذكر شيء منها؟
نعم، أنا قدمت في مدينة الرياض عام 1300 وفي أواخر 85 عام 85.
نعم.
وكان في ذاك الوقت لا يوجد مدرسة واحدة في الرياض غير مدرسة الشيخ محمد ابن سنان، مدرسة تحفيظ القرآن الكريم.
تذكر مكانها في الرياض؟
في دخنة.
في دخنة.
في دخنة.
نعم.
وكان في عمارة قديمة من الطين والخشب.
الله.
نعم. وغير هذا ما كانت يوجد أي حلقة في أي مسجد في الرياض. وكان عدد الحفاظ في الرياض ما يعدون بالأصابع. عدد قليل. والآن وبعدما تأسست الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التي يرأسها فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله الفريان حفظه الله وجزاه الله خيرا، فبعدما تأسست هذه الجماعة زاد عدد حلق القرآن الكريم أكثر من 1200 حلقة في مدينة الرياض فقط في هذه المدة الطويلة. هذا دليل واضح على أن الله عز وجل تقبل هذا العمل الخيري المتواضع، فبدأت يعني ثمارها اليانعة تظهر أمام الناظرين. ويكفي فخرا وشرفا لهذه الجماعة أن الطلاب الذين تخرجوا من هذه الحلقة القرآنية أصبحوا أئمة في الحرمين الشريفين الحمد لله، مثل الشيخ صالح الحميد والشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ محمد أيوب وأمثال كثيرين الذين وفقهم الله إمامة المسلمين في الحرم المكي والمدني.
كانت الدراسة في المساجد ذاك الوقت الشيخ؟
في ذاك الوقت ما كان، أنا الذي لما جيت هنا في الرياض بدأت بهذه الدراسة تحفيظ في الحلق
في المسجد.
في المسجد.
وأنا سبب اختيارك لماذا؟ لابد أن هناك يعني قضية معينة عايشتها.
أنا كنت كبير مدرسين من أول وهلة. فكنت يعني كلفت بتدريس المدرسين بعدما فتح الحلقة القرآنية في الرياض. فالمدرسون كانوا بحاجة إلى من يوجههم وإلى من يربيهم ويعلمهم، فأنا كلفت بهذه المهمة وأشكر الله عز وجل على أنه وفقني لهذا على خير ما يرام لله الحمد.
نعم. كان هناك مكافآت تصرف للطلاب في ذاك الوقت تذكر شيء؟
في ذاك الوقت كان قليل حقيقة يعني
قليل
قليل. وبعد مضي الزمن بدأت تزداد. وإن آخر شيء الطالب كان يمنح مكافأة 100 ريال على حفظ جزء واحد و5000 ريال على إتمام حفظه للقرآن كاملا. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. طيب شيخ محمد، في ذاك الوقت لما كنتم تدرسون وأنت ذكرت الفرق بين طلاب الوقت الماضي وطلاب هذا الوقت، لكن أجزم أنك لمست من حرص الطلاب في ذاك الوقت أكثر من حرصهم في هذا الوقت، ألا ترى أيضا أنه ربما يكون أيضا أسلوب التدريس قد اختلف؟
الأسلوب هو هو، ما هناك فرق واضح بين أسلوب التدريس في ذاك الوقت وبين أسلوب التدريس في هذا الوقت. التدريس هو هو، لأن الطالب عندما يأتي إلى المدرس لحفظ القرآن الكريم فهو يقوم بتدريسه وتعليمه وتربيته، ويعني ما يلاحظ هناك فرق كبير بين يعني طريقة التدريس والتوجيه. الله أعلم.
شيخ محمد، في بعض بلداننا الإسلامية قد لا يوجد مدرسين لتحفيظ القرآن الكريم. بعض الإخوة يشتكي يقول أنا بودي أن أحفظ القرآن، بودي أن أتعلم، لكن لا يوجد مدرس. كيف ترسمون له طريقة ليتعلم القرآن الكريم ويحفظ كتاب الله عز وجل رغم عدم وجود مدرس؟
وهذا حقيقة سؤال يعني سؤال ذو أهمية كبرى. المسلمون لله الحمد عندهم اندفاع إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سواء في هذا البلد أو في بلاد أخرى. هناك دول في الحقيقة لا توجد فيه أعداد كبيرة من المدرسين، فماذا أن يكون المسلم حائر؟ ماذا يعمل؟ كيف يحفظ القرآن؟ أنا أرى والله أعلم أن لو استعان هذا الأخ الراغب في حفظ كتاب الله، لو يستعين ببعض الأشرطة المسجلة فيها القرآن الكريم بأصوات المهرة والمتقنين لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك يراجع يقرأ ويراجع كلما يسمع القراءة من الشريط يحاول أن يقرأ ويحاكي ويقلد هذه الطريقة، وليكن عنده بحث، ويعني أنه يريد مثلا أن يبحث عن المدرس المتمكن، فإذا حصل على هذا المدرس فبها ونعمة، وإلا يستطيع أن يحفظ الاستماع إلى هذه الأشرطة، وإذا تمكن وسنحت له الفرصة أن يعني مثلا يأتي إلى بلد فيه مدرس متمكن أو شيخ معروف فيجلس عنده ويراجع القرآن عنده، وبهذه الطريقة إن شاء الله أنه تكون قراءته إن شاء الله طيبة ومفيدة.
أتمنى ذلك. شيخ محمد، نود أن نختم اللقاء، فماذا سيقول الشيخ محمد ذاكر في ختام لقائنا هذا؟
في هناك بعض النصائح أريد أن أوجه بعض هذه النصائح ل يعني المسلمين. حقيقة لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يلين القلوب ويقوم اعوجاجها، وهو يضمن للبشرية السعادة الأبدية. وما قاد سلفنا الصالح العالم بأسره إلى الخير والرشد، وما ساد الناس إلا بفضل تمسكهم بحبل الله المتين وتطبيقهم أوامره ونواهيه. وهكذا يستطيع القرآن أن يفعل اليوم ما فعله بالأمس. وها هو القرآن ينادي المسلمين ويرفع صيحاته العالية أن تعالوا وسودوا العالم بالتمسك بتعاليمي، فإن المسلمين ما أصابتهم الذلة والعدوان والنكبة والخسران، وما داهمتهم البلايا والفتن، وما تشتت شملهم وتفرق جمعهم وذهبت ريحهم إلا من أجل إعراضهم عن تعاليم القرآن. وهذا الواقع الأليم يفرض علينا جميعا أن نجدد عهدنا بالقرآن وأن نقوم أو أن نقوم بواجبنا تجاهه. فعلى الخطباء والمفكرين والوعاظ والمرشدين وعلى أهل القلم والأدباء أن يبذلوا قصارى جهودهم لنشر تعاليم القرآن، وعلى أهل الخير والسعة أن يفتحوا مدارس جديدة ويدعموا القديم منها، ويرغبوا أولاد المسلمين في حفظ القرآن الكريم وتعلمه بجوائز تشجيعية سخية، ويحث الآباء على إحضار أولادهم إلى تلكم المدارس. ومن المستحسن تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتعلم علومه المختلفة في المدارس بين الطلبة وفي الدوائر الرسمية بين الموظفين. وكذلك ينبغي الاهتمام بصلاة التراويح في رمضان الكريم، كما أنه لا بد من تكريم معلم القرآن وتشجيعهم برواتب تعينهم على عيشة راضية كريمة. هذا، وصلى الله وسلم على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
والآن نترككم مع درس من دروس فضيلة الشيخ محمد عبد الماجد ذاكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل: من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، والقائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة في الله، وفقكم الله لكل خير وجعلكم من أهل الله وخاصته بفضله وكرمه. أما بعد، فهذه جلسة قرآنية، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة وهذه القراءة الفردية والجماعية خاصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وجميع المسلمين بما نقرأ ونسمع من كتابه سبحانه وتعالى. والآن سوف نقوم بقراءة بعض الآيات من سورة العنكبوت. فإلى هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم.
ألف لام ميم.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه.
ومن جاهد فإنما
إن الله لغني عن العالمين.
إن الله لغني عن العالمين.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات
لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم.
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم.
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة
وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
والآن نترككم مع نماذج لبعض تلاوات الطلاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
ومع تلاوة لطالب آخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
ومع تلاوة لطالب آخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
ومع تلاوة لطالب آخر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما
أعد الآية أعد الكلمة ولكم فيها ما تشتهي
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم
بضم السين
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
بفتح اللام
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
أعد الآية ولاحظ الغنة في نون ساكنة قبل الدال في ممن دعا فيها إخفاء
ومن أحسن قولا ممن دعا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
أخ ياسر هذا قرأت ما يلقاها معلوم أن القاف حرف مفخم والهاء حرف مرقق فإذا اجتمع حرفان أحدهما مفخم والآخر مرقق فيجب على القارئ المحافظة على تفخيم المفخم وترقيق المرقق والنطق الصحيح لهذه الكلمات وما يلقاها ولا إذا قلنا ما يلقاها هذا يعتبر خطأ الصحيح وما يلقاها تفضل
وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
أحسن الله إليك جزاك الله خيرا أيها الإخوة أيها السادة وبعد أن استمعنا إلى التلاوات الطيبة والقراءات المحببة لاحظنا أن كل قارئ من هؤلاء الإخوة قد بذل جهده وسعيه في أن يقرأ القراءة الموافقة لأحكام التجويد وكل قراءة لوحظ فيها التجويد وأحكامه تعتبر هذه القراءة قراءة طيبة ومقبولة عند الله إن شاء الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه رتل القرآن فقال ورتلناه ترتيلا وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن ويرتل فيه حيث قال ورتل القرآن ترتيلا وعندما سئل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الترتيل فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف إذن الترتيل يتمثل في أن يجود القارئ قراءته ويراعي فيها أحكام التجويد والتجويد كما هو معلوم لدى أهل العلم أنه يشتمل على أمرين هامين، وهما مخارج الحروف وصفاته. المخرج المكان أو الحيز الذي يخرج منه حرف، وجمعه مخارج، وعددها 17 مخرجا، كما قال العلامة محمد ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من اختبر. وهكذا صفات الحروف أيضا عددها 17 صفة، 10 منها صفات متضادة و7 غير متضادة. فالحروف الهجائية هذه التي ركبت منه كلام الله سبحانه وتعالى من الألف إلى الياء، هذه الحروف لها مخارج خاصة ولها صفات معينة، وكل حرف لا يخرج من مخرجه يعتبر حرفا ناقصا، وهكذا كل حرف لا يراعى فيه صفاته يعتبر أيضا حرفا ناقصا. وهناك حروف مخارجها بعيدة وحروف مخارجها متحدة، إن حرفان اشتركا في المخرج واختلفا في الصفة، مثل الطاء والتاء. الطاء والتاء مخرجهما واحد، وهو طرف اللسان والحنك الأعلى، لكن يختلفان في الصفة، حيث أن الطاء متصف بصفة الاستعلاء الذي يلزمه التفخيم، والتاء متصف بصفة الاستفال الذي يلزمه الترقيق. وبهذه الصفة يحصل التميز بينهما. وعلى سبيل المثال، كلمة الطلاق بالطاء معناه أو معناها التباين وافتراق الزوجة من زوجها، وفي نفس الوقت يعتبر يوجد هذه الكلمة في سورة غافر، وهو قوله تعالى: لينذر يوم التلاق. فالطلاق والتلاق، أول الطلاق طاء مفخم، وأول كلمة التلاق الذي أصلها التلاقي فمبدوء بالتاء، وهما على طرفي النقيض. فالطلاق الافتراق، والتلاق التلاقي هو الاحتكاك والاجتماع، يوم يحشر الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد وهو يوم الدين. فالشاهد من هذا أن القارئ إذا لا يراعي صفات الحروف ولا يخرج هذه الحروف من مخارجها، فيحصل يعني نقص عظيم في تلاوته. فإذا كان التجويد هو إخراج الحروف من مخارجها ومراعاة صفاتها، فمخالفته أي مخالفة أحكام التجويد يعني يعتبر خطأ كبيرا وغلطة كبيرة. ويقال في عرف أهل التجويد هذا الخطأ باللحن، يعني مخالفة التجويد هو اللحن. واللحن يمتثل في عدة أمور، منها تغيير حرف بحرف، مثل: وعصى آدم ربه فغوى، فقرأ الإنسان وعسى آدم ربه فغوى. ومعلوم أن هذا الخطأ يفضي إلى تغير المعنى، أو عسى أن يكون فقرأ عصى وتغير المعنى. وأيضا يتمثل هذا اللحن في تغيير الحركة بحركة، صراط الذين أنعمت عليهم، كلمة أنعمت التاء فيها مفتوحة عليها فتحة، فإذا قرأ القارئ صراط الذين أنعمت أصبح هو المنعم، بدل أن كان الله سبحانه وتعالى منعما أصبح هو منعم، أو أنعمت فجعل التاء تاء الخطاب المذكر إلى تاء الخطاب المؤنث، وهكذا يتمثل اللحن في قصر الممدود ومد المقصود. وإذ قلنا للملائكة، كلمة قلنا يوجد فيها النون ممدودة، وهذا النون نون متكلم مع الغير، فإذا قرأ القارئ وإذ قلنا للملائكة جعل نون المتكلم وحولها إلى نون النسوة، وبالعكس وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. وهناك كلمة قلنا يوجد فيها نون النسوة، فإذا غير القارئ ومد في هذه النون وقال وقلنا حاشا لله فجعل نون النسوة نون المتكلم، وهذا خطأ واضح. وهذا اللحن إما أن يكون لحنا جليا الذي يدركه حتى العامي، كل واحد يستطيع أن يدرك ويفهم أن هناك حصل خلل في قراءة القرآن وهناك لحن خفي الذي لا يغير المعنى ولكن يأتي بتغير وتشوه في يعني الكلمة القرآنية. مثلا الواحد يقول الحمد لله، أو يأتي ويقصر في مقدار الغنن أو في مقدار المدود، فيجب على القارئ أن يتجنب كل هذه الأمور ويبذل جهده ومساعيه في تصحيح قراءته ويجتهد في هذا. فإذا اجتهد وبذل جهده وأتى بالمطلوب فهو إن شاء الله مأجور على قراءته، لأنه امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. وإذا بذل الجهد لكن لم يتمكن من القراءة الصحيحة، فمع بذل جهده واجتهاده وسعيه ومع عجزه له أجران، كما ثبت بالحديث الصحيح النبوي الشريف والذي يتتعتع فله أجران، أجر القراءة وأجر التعب والجهد. أنا أهيب بالمسلمين بأن يهتموا بأمر التجويد، وإذا أقدموا إلى قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى فعليهم أن يراعوا أحكام التجويد. ولا يقول أحد، لا يقول قائل أن هذه الأحكام كانت غير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن هذه الأحكام ما كانت مدونة بهذا الشكل، لكن كانت موجودة في قراءة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ويدلنا على هذا الموقف الذي حصل مع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث أنه كان يقرأ رجلا القرآن الكريم، فقرأ الطالب إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يمد فيها في كلمة الفقراء، فأنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه وقال ما هكذا أخلانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل القارئ وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال أخلاني هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومد فيها. فنستدل بكل سهولة من هذا الحديث أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كانت موافقة لأحكام التجويد لا شك فيه، وهو كان يتلو ويقرأ القراءة الصحيحة بلا شك. وهكذا هو يعني نقل هذه الأمانة إلى أصحابه حيث كان معلما لهم وللأمة الإسلامية أجمع، فكان يقرئهم قراءة صحيحة مطبقة فيها أحكام التجويد. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نقلوا هذه الأمانة إلى التابعين، والتابعون إلى التابعين، وهكذا يعني جيلا عن جيل حتى وصل إلينا، كما أشار إليه ابن الجزري رحمه الله يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين أن يقدموا إلى قراءة القرآن ويكثروا فيه ويهتموا بأحكام التجويد ويبذلوا ويسعوا في هذا الأمر. وأسأل الله تعالى أيضا أن يوفق ولاة هذه البلاد الطيبة لكل ما فيه رضاه، كما أشكر سمو الأمير عبد الرحمن ابن عبد الله عبد الرحمن آل سعود، حيث أنه أتاح فرصة طيبة لطلبة العلم، حيث أنهم يتلقون العلم الشريف في الجامع الذي بناه حفظه الله تعالى. كما أسأله تعالى أن يجعل أعمالنا وأعمال جميع المسلمين خالصة لوجه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.